الله تعالى في هذا الحديث أن بلال قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، هذا يدلنا على أن بلالا كان يقيم في مكان بعيد عن الصف الأول، ثم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن يصل إلى مكانه، إما لبعده أو لأنه يضاف إلى ذلك كونه يتفقد الصفوف بتسويتها حتى يمضي وقتا تحصل فيه قراءة الفاتحة وهو لم يقم في مكانه الذي يكون عادة له في الصلاة، فلهذا قال لا تسبقني بآمين. ثم هذا أيضا يدلنا على أنه يجوز للإمام أن يراعي حال المأمومين، لأن لو لم يكن ذلك جائزا لما طلبه بلال رضي الله عنه، وقد كان يؤذن في مكان مرتفع، وذكر بعض العلماء أنه يقيم في ذلك المكان، وهذا يدل عليه. ثم فيه فضل قول آمين، وسيأتينا أنها طابع الدعاء، وأن الإنسان إذا دعا دعاء ثم ختمه بقوله آمين أن الله يستجيب له. نعم.
قال أبو داود حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث وأحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم؟ فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقرى قبيل من حمير،
قبيل من حمير. هذا يدل على ما قلنا في فضل آمين، وقوله إنها طابع الدعاء يعني خاتمه الذي يختم به شرعا، حيث شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اتباعه في أقواله وأفعاله امتثال أمره فيه الخير كله. وقد قال بعض العلماء إن آمين من خصائص هذه الأمة، وسيأتي ما يشير إلى ذلك، إن الله خصها بذلك، ولهذا جاء أن اليهود يحسدوننا على قول آمين لما علموا فيها من الفضل. وقول آمين هنا في هذا الحديث مطلقة، وما سبق مقيد بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني في الصلاة، وهذا يدلنا على فضل هذه الكلمة مطلقا، وأن الإنسان ينبغي له إذا دعا بدعاء أن يختم دعاءه بهذا القول. وسبق أن معنى آمين استجب، فهي اسم فعل طلب الإجابة، اللهم استجب، فبنيت على ذلك. ثم قوله في هذا الحديث يحدث بأحسن الحديث، يعني أنه يتكلم بكتاب الله جل وعلا إذ هو أحسن الحديث. ثم يلي ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت طريقة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طريقتهم كثرة الكلام عند أنفسهم أو كلام أو من الكلام الذي يتناقله الناس من القصص وغيره، وإنما يقتصرون على ما في كتاب الله وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أقوالا مختصرة تحفظ عنهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال هذا القول استدل على ذلك بما أثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال المسلمين. هذا الداعي لما وجد وقف يستمع له ماذا يقول في دعائه، لذلك قال إنه أوجب إن ختم. أوجب يعني أنه جاء بما سيستجاب له، جاء بالأسباب التي يعطى سؤله من أجلها. إن ختم بقول آمين. ثم فيه حرص الصحابة على الخير، ولهذا لما سأل هذا السائل بماذا يختم فقال له بآمين، ذهب وأخبر هذا الداعي ليتحصل على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على حرصهم على الخير ونفع بعضهم لبعض عامة، وهذا شأنهم، بل هذا شأن المؤمن، يود لأخيه ما يود لنفسه، يحب لأخيه الخير كما يحبه لنفسه. وقد جاء ذلك صريحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب التسفيق في الصلاة،
يعني هل هو جائز، هل هو مشروع أو ممنوع. سيأتي أن التصفيق خاص بالنساء، أما الرجال يسبحون إذا نابهم شيء في صلاته، والنساء يصفقن. نعم.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة كما جاء مقيدا فيما يأتي، يعني إذا ناب الإنسان شيء في صلاته أراد أن ينبه عليه فإنه يسبح، يقول سبحان الله، وهذا مشروع جنسه في الصلاة، فمهما قال أو أقوى أكثر من ذلك فلا بأس به. وأما التصفيق فهو فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكنه أذن للحاجة فيه نسبة للنساء، وسيأتي صفة التصفيق. نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء. قال أبو داود: وهذا في الفريضة.
حدث شجار ونزاع بين بني عمرو حتى اقتتلوا بالحجارة وبالجريد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليصلح بينهم، وهم من الأوس في قبى، وذهب معه جماعة من كبار أصحابه، فقال لبلال: إذا حضرت الصلاة مر أبا بكر فليصلي بالناس كما سيأتي تصريح بذلك. وأما قول بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس فأقيم؟ فهذا استئذان من بلال أن يصلي في أول الوقت، فقال له أبو بكر: نعم. فلما تقدم أبو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يخترق الصفوف، فعلم الصحابة بذلك فجعلوا يصفقون بأيديه تنبيها لإمامهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر. وقوله: وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت، يعني دم على إمامتك وأتم صلاتك. رفع يديه احمد الله حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم تقهقر حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى على ما مضى من أول الصلاة، وهذا في أوله. وفي هذا دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يخل به، حيث صفق المصلون، وهذا عمل ليس من جنس الأعمال المشروعة في الصلاة، ومع ذلك لم يخل ذلك في صلاته، عذر بذلك. ثم فيه دليل على أن الإمام إذا أناب غيره في صلاة ثم جاء في أثناء الصلاة أن له أن يؤم ببقية الصلاة، ويتأخر الإمام النائب فيكون مأموما، وهذا واضح من الحديث، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ولكن الحديث يدل على هذا. وفيه أن الالتفات في الصلاة جائز وإن كان يخل بالصلاة، كما مر معنا أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولكنه للحاجة جائز. وسبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب حيث يتطلع إلى الفارس الذي أقامه للحراسة وهو في صلاته، ولكن التفات يكون بالرقبة ولا يكون بالجملة، حيث يكون الإنسان ثابتا مستقبلا للقبلة، وإنما الالتفات يكون برقبته فقط. فهذا إذا كان هناك حاجة مثل ما جاء في الحديث فهو جائز، وإلا بدون حاجة فهو اختلاس من الشيطان يختلسه من صلاة الإنسان، فهو ينقص الصلاة. وفيه أن الإمام له أن يخترق الصفوف ويتقدم، وليس ولا يدخل ذلك في النهي خط الرقاب، ولا يكون في ذلك أذى ذية المصلين. ومثل هذا إذا كان هناك فرجة يريد أن يسدها في الصفوف المتقدمة إنه يجوز له ذلك. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يتم صلاته، ففيه دليل على جواز صلاة المفضول مع وجود الفاضل، أن الصلاة تكون صحيحة. فلا يمكن أن يقال إن أحدا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أشار إلى أبي بكر بأن يستمر في صلاته. فيه جواز العمل أيضا، يعني من المشي في الصلاة قليل، فقد تأخر أبو بكر إلى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وفي مثل هذا استدل العلماء على خلافة أبي بكر وأنها هي الأحق، وأن الخلافة التي وقعت من أبي بكر جاءت عن نصوص أشارت إلى خلافته مثل هذا، وهي كثيرة وقد سبق الكلام على ذلك. وفيه الإصلاح بين المتخالفين، وأن الإمام يذهب بنفسه يصلح بينهم حتى تتفق القلوب ويذهب الخلاف والشجار، لأن المقدم الرئيس المعظم له مقامه واحترامه، إذا رآه المختلفون نزلوا عند قوله ورضوا بما حكم بينهم. وهذا فيه فضل عظيم لإصلاح بين الناس، وقد جاءت النصوص في ذلك. وفيه أن الإمام الراتب إذا عن له أمر من الأمور يستخلف من يقوم مقامه في الصلاة. وأما كون أبي بكر لم يتم الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى في مقامه ويتم الصلاة، فلأن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن هذا إكراما له من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أمر وجوب، فلهذا لما قال له ما منعك أن تتم، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لقول الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا من، فلهذا تأخر أبو بكر رضي الله عنه. وفيه جواز الحمد والثناء على الله جل وعلا في الصلاة لأمر يحدث فيها، الحمد والثناء على الله جل وعلا، لأن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة، لأن هذا دليل على رضا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وعن فعله. فيه أن المؤذن يسأل الإمام عن الإقامة، إقامة الصلاة، فالإمام هو المسؤول عن ذلك، والمؤذن يقيم عندما يأمره بهذا. المؤذن مسؤول عن الوقت ودخول الوقت، والإمام عن إقامة الصلاة. فلهذا استأذن بلال أبا بكر الصلاة، قال أتصلي بالناس، يعني أتأذن أن أقيم الصلاة فتصلي، فلما أذن له أقام. وفيه غير هذا من الأحكام. نعم.
قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء.
هذه الرواية فيها تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر، والحكم الذي سيق له هذا الحديث وهو التصفيق والتسبيح، جواز ذلك في الصلاة، ولكن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا إذا كان النساء قريبات ممن ينبه، وهذا يكون لكل مصلين لكل مصلي، حتى لو استأذن عليه وهو في بيت يصلي مستأذن فإنه يسبح، وإن كانت امرأة تصفق. وسيأتي أن التصفيق هو بأصبعين وليس بضرب الكف على الكف كفعل أهل اللهو، وإنما هو بأصبعين على كف اليد اليسرى فيتنبه من كان قريبا. وأما الرجل فلا يجوز له التصفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عنه وأخبر أن ذلك خاص بالنساء، والتشبه بالنساء لا يجوز، وهذا مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني الرجال لا يصفقون، وإنما السنة لهم إذا أعجبهم أمر أو نابهم شيء في الصلاة أن يسبح، وإذا كانوا خارج الصلاة وأعجبهم شيء يسبح سبحان الله أو يكبر الله أكبر، فقد جاء هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التصفيق عند العجب فهذا من شأن الكفار، وهو من الأمور التي وردت على المسلمين من أعدائهم على سبيل التقليد، تقليد الأعمى، فلا يجوز للمسلم أن يقلد أعداءه، بل ينبغي له أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى،
تضرب بإصبعين من يدها اليمنى على كفها الأيسر، هذا صفة التصفيق، وهو خلاف صفة تصفيق أهل اللهو والمجون حيث يصفقون ببطون كفهم فيكون لها صوت ودوي، هذا خلاف ذلك. والتصفيح والتصفيق شيء واحد.
باب الإشارة في الصلاة،
يعني جواز ذلك إذا حدث أمر للمصلي استدعى هذا فإنه يشير، وقد سبق ذلك.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة،
يشير عند الحاجة كما سبق لما أرسل الصحابي إلى بني المصطلق فجاء إليه وهو في الصلاة فجعل يكلمه فجعل يشير له، وكذلك سبق أنه عندما سلموا عليه جعل يشير. فهكذا إذا كلم المصلي حدث أمر فإنه يشير بيده إما للتسكيت أو للإعلام بأنه في شغل في صلاته. نعم.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم.
هذا الحديث يقول إنه ضعيف وكذلك ضعفه غيره وذلك أن النصوص الصحيحة جاءت بخلافه وقد اختلف في قوله فليعد يعني ضبطه منهم من ضبطه فليعد إليها يعني أن ذلك جائز ثم يعود إلى صلاته ولا غير عليه ومنهم من ضبطها فليعد يعني يستأنف الصلاة من جديد فهو دليل على بطلانها. على كل إذا كان الحديث ضعيفا فهو لا يبنى عليه حكم.
باب في مسح الحصى في الصلاة
يعني ما حكم ذلك؟ وهذا إذا كان المصلي يصلي على الأرض بدون فراش وفيه حصبة أو تراب فما حكم مسحها وتسوية الأرض للسجود عليها؟ سيأتي حكم ذلك نصا في الحديث. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
فهذا نهي عن مسح الحصى إذا قام أحدكم إلى الصلاة فأراد أن يسجد فلا يسوي الأرض ليسجد عليها لأن البركة والرحمة تواجه. وقد جاء جواز ذلك كما سيأتي أنه جائز ولكن تركه أفضل. فدل هذا على أن هذا النهي نهي تنزيه وليس للتحريم.
قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
يعني تمسح مرة إن كنت لابد فاعل ولا تكثر ذلك وتبالغ فيه فإن هذا منهي عنه وفيه ما ذكر ذلك أن الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان خاضعا ذالا لله جل وعلا وأن يعفر وجهه بالتراب لربه جل وعلا ويأتي بالخضوع والذل والاستكانة لله جل وعلا. وسبق أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان الأمر هكذا فلا يستر وجهه من التراب بل يعفر وجهه بالتراب ذلا لربه وخضوعا له واستكانة لعل الله جل وعلا يرحمه ويغفر له. وأما تسوية فهي تدل على التأنب أن الإنسان ليس عنده الخشوع والذل الكامل فلهذا جاء النهي عن ذلك. ويأتي أن تركه أفضل من أن يكون للإنسان مئة من الإبل سود الحدق هذه من أفضل الأعمال من أفضل الأموال. ومعلوم أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ولكن هذا من باب التبرير وإلا حسنة واحدة يقبلها الله جل وعلا للإنسان خير من الدنيا من أولها إلى آخرها لو قدر أنها تكون له، ولكن من باب التقريب إلى أفهام الناس ذكر مثل هذا.
باب الرجل يصلي مختصرا.
مختصرا اختلف الشراح فيه هنا في هذا، فمنهم من يقول مختصرا يعني واضعا يده على خاصرة على أسفل بطنه من جهة الجنب تحت أضلاعه، هذه الخاصرة، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهم، وهذا هو الظاهر. وقيل إن الاختصار المقصود به أن يقرأ آخر الآيات من آخر السورة مثلا، من كل سورة يقرأ الآيات من آخره. وقيل إن الاختصار اختصار الصلاة، اختصار ركوعها وسجودها وقيامها والقراءة فيه، والأول هو الصحيح كما جاء مفسرا حديث عائشة وغيرها. الاختصار مكروه في الصلاة، من المكروهات في الصلاة، فهو لما انتهى من الأمور التي تسن في الصلاة بدأ في ذكر الأمور المكروهة الممنوعة.
قال أبو داود حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته.
هذا تفسير من الإمام أبي داود للاختصار في هذا الحديث، وأن المقصود به وضع اليد على الخاصرة التي هي أسفل البطن من جهة الجنب، والإنسان له خاصرتان، فسواء وضع يديه أو يدا واحدة كل ذلك لا ينبغي للإنسان أن يفعله في الصلاة، لأن هذا ينافي الخشوع وينافي حسن الهيئة ويوافق أعداء الله في أفعاله. وقد جاء أن هذا راحة أهل النار في النار، صلى الله العافية، والتشبه بالمعذبين أو بأعداء الله منهي عنه مطلقا، والصلاة لها هيئات ولها من الأفعال التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موضع منها ما يكون فيه شغل، فينبغي للمصلي أن يمتثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به ويجتنب ما نهاه عنه.
باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا،
يعني في القيام، ما حكم ذلك؟ يستعين بالعصا يعتمد عليه. الفرض القيام فيها فرض لازم مع القدرة، يعني ركن. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه إذا كان الإنسان قادرا عليه، وإذا عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا كما سيأتي، وإن عجز عن الصلاة جالس فإنه يصلي على جنبه على حسب حاله. وأما التطوع فالأمر فيها أسهل، فإن الإنسان مخير بين قيامه فيها أو جلوسه، يصلي جالسا أو يصلي قائما، ولكن صلاة الجالس على النصف في الأجر من صلاة القائم، ولا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير والفضل. لهذا ذكر حكم الاعتماد على العصا، يعتمد الإنسان على عصا أو على شيء خلفه، سارية أو جدار يعتمد عليه يساعده في القيام. هل يجوز هذا؟ سيأتي أن هذا جائز. قد قال بعض الفقهاء أنه لو اعتمد الإنسان بدون حاجة على شيء بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط إذا كان المعتمد عليه، إن صلاته لا تصح إذا كانت فريضة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الحديث سيأتي يدل على جواز الاعتماد على العصا على الخشب وغير الخشب مثلها.
قال أبو داود حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يسار قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاضية ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا. قال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
وابصة بن معبد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أول ما ننظر إلى دله يعني إلى هيئته وسمته حتى نقتدي به، فلهذا وصف لباسه، وصف أن عليه قلنسوة لاطية يعني لاصقة برأسه، والقلنسوة الشيء الذي يوضع على الرأس، وقوله لها أذنين يعني لها شيء تحمل به كالعرى. وأما البرنس فهو كساء يكون رأسه منه، يكون يوضع ما على الرأس وما على البدن يكون شيء واحد مخيطا خياطة واحدة. وقوله من خز يعني أن فيه خز وليس هو خز، أن الخز لا يكون لا يجوز لبسه خالصا، والحرير لا يجوز أن يكون أغلب الكساء حريرا للرجال، لأن الحرير محرم على الذكور كالذهب، الحرير والذهب حرام على ذكور هذه الأمة وحل لإناثها، ولكن إذا كان الغالب غيره فلا بأس به، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبسون ذلك. ثم رأوه يعتمد على عصا في صلاته، وذلك لضعفه لأنه قد كبر وأسن، فسألوه عن ذلك يعني عن مستنده في هذا الفعل ما دليله، فأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بلغه أنه لما أسن وكثر لحمه وثقل اتخذ خشبة يعتمد عليها، وهذا يكون في صلاة الليل في بيته، ولهذا أخبرته إحدى أمهات المؤمنين بذلك، لأن صلاته في الليل تكون في بيته وهو يطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه، فإن صلاته في الليل تكون 11 ركعة وهو يحيي الليل كثيرة أكثر الليل، فقد مر أنه يقرأ في الركعة الواحدة البقرة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وهذا قيام طويل، فلهذا احتاج إلى أن يعتمد في آخر الأمر على عصا، على خشبة، فهذا جائز. لو اتخذ الإنسان له مثلا شيئا يعتمد عليه يستعين به عندما يطول القيام في صلاته، صلاة التهجد، فإنه جائز. وإذا كان عنده ضعف واتخذ عصا يعتمد عليها في قيامه في صلاة الفريضة وغيرها فإنه جائز وليس عليه شيء في ذلك، وصلاته صحيحة تامة إن شاء الله.
باب النهي عن الكلام في الصلاة،
يعني أن الكلام لا يجوز في الصلاة، والمقصود بالكلام الذي هو غير التسبيح والقراءة تحميد كما سبق، لما شمت معاوية ابن الحكم السلمي العاطس في الصلاة قال له يرحمك الله، ثم تكلم وقال واثك لأمه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد. هنا أيضا أعاد الحكم لأنه في باب النواهي، سواء كان المنهي عن منقصا للصلاة ولا يبطلها أو كان مبطلا لها مثل التكلم فيها عمدا.
قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا من الأمور التي نسخ الله جل وعلا به إلا أن يعجز الإنسان عنه لمرض أو آفة تحدث له، فإذا عجز عن ذلك ففرضه ما يستطيع من جلوس أو على جنبه كما سيأتي. وأما التطوع فالإنسان فيها بالخيار، إن شاء صلى قائما وهو أفضل، وإن شاء صلى جالسا ويكون له من الأجر النصف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال أبو داود حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم.
عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فذهب ليتأكد من ذلك فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه استعظاما أن يكون الحديث الذي بلغه كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففطن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وقال ما لك، فأخبره الخبر فقال أجل يعني أني قد قلت ذلك أنها على النصف، أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وهذا مع القدرة مع القدرة على القيام. أما إذا مرض الإنسان عجز فقد جاءت النصوص بأنه يكتب له ما كان يفعله لما كان صحيحا، فهي تكتب له كاملة إذا صلاها جالسا لعجزه. ولكن المقصود هنا مع القدرة أن يصلي جالس مع قدرته على القيام، وهذا يكون في التطوع. أما في الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة، ولا تصح صلاة الإنسان جالسا وهو يستطيع أن يصلي عن قيام. ولكنه إذا مرض أو أصيب بآفة فلم يستطع القيام ففرضه الصلاة جالسا، وإن عجز عن ذلك يصلي على جنبه كما سيأتي في حديث عمران بن حصين سيذكره المصنف إن شاء الله. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لست كواحد منكم يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني كونه إذا صلى جالسا تكون صلاته كاملة كصلاته قائما من خصائصه، وليس كأحدنا إذا صلى جالسا فله من الأجر نصف صلاته إذا كان قائما.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا.
هذا فيه دليل على أن التطوع يجوز فيه الصلاة عن قعود والإنسان جالس، وأما الصلاة وهو على جنبه نائم تطوع ففي هذا يقول أنها على النصف من صلاة القاعد، يعني أنها جائزة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فكثير منهم منع هذا وقال هذا لم يرد أن النائم يصلي، يعني المستلقي، إلا إذا كان مريضا يشير إشارة برأسه أو بطرفه كما سيأتي في المريض في صلاة أهل الأعذار. حديث يدل على جواز ذلك أنه يجوز إنسان يصلي صلاة التطوع، هذا كله في صلاة التطوع كما سبق. أما صلاة الفرض فلا بد من القيام فيها ما دام الإنسان قادرا على القيام، فالقيام فرضه ولا تصح منه من غير قيام.
قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
وهذا في صلاة الفريضة، سأله عن الصلاة لما عاده وهو مريض فقال صل قائمة فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، يجعل وجهه إلى القبلة ويصلي ويشير، يعني إذا كان على جنبه يشير بالركوع والسجود إشارة برأسه أو بطرفه إذا عجز عن ذلك، وهذا في صلاة المرضى. أما إذا كان الإنسان صحيحا فصلاة التطوع إما أن تكون عن قيام أو عن جلوس.
قال أبو داود حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقى 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد.
الحديث السابق حديث عمران بن حصين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندما عاده من ناصور كان به، يعني مرض منعه من القيام، فسأله عن الصلاة فأمره أن يصلي قائما إذا كان يستطيع، فإن لم يستطع الصلاة عن قيام فإنه يصلي جالسا، فإن لم يستطع الصلاة وهو جالس صلى على جنبه، ذلك أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال مهما كان ما دام عقله مستبر معه عقله وفكره، فإن الصلاة واجبة عليه ولا بد من الصلاة. ولكن الله عفو غفور، إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ويستعمل الماء فإن الله شرع له أن يتيمم بالتراب، والتيمم أمره سهل وميسر، وكثير من الناس يخل بالصلاة إذا كان مريضا، إما يعمل عملية أو يكون مريضا في المستشفى فيترك الصلاة لا يصلي، يقول أنا لا أستطيع أستعمل الماء ولا أستطيع أسجد ولا أركع، وهذا خطأ عظيم وخطر كبير. إذا مات الإنسان تاركا للصلاة فإنه يخشى عليه أن يكون خرج من الإسلام ومات على غير الإسلام، لأن العهد الذي بين الإنسان وبين الإسلام هو الصلاة، فإذا ترك الإنسان الصلاة خرج من الدين، نسأل الله العافية. فكيف يسوغ للمسلم عندما يكون قريبا من القبر مقبلا على الآخرة مدبرا من الدنيا أن يتهاون بأعظم شعيرة من شعائر الدين بعد الشهادتين فيخل بها، ما أن يكون هذا خذلان نسأل الله العافية أو جهل عظيم. فينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة ولا يتساهل بذلك، إذا كان مريضا يصلي على كل حال، إن استطاع أن يصلي قائما فهذا فضل وخير، فإن لم يستطع صلى وهو جالس وهو على سريره الذي هو فراش المرض، فإن لم يستطع صلى على جنبه يستقبل القبلة ويصلي، وإن استطاع استعمال الماء وإلا يأتي بشيء من التراب.